بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني. وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السنين، وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها عليك أقص إذ كلفتني، أمصيبة التوديع يوم خروجي إذ قال يا جداه عندك ضمني، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، وافتجاع ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغين، بني ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين ما مش بالكفر شيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أذكر لكم نقاطا مضيئة لتضيء البحث وتنير الطريق أمامنا، ونتأمل هذه النقاط بقلوبنا وعقولنا، لأنه أحيانا كثيرة تطرح مفاهيم الإسلام وفكر أهل البيت بلغة لا يتفاعل معها الجيل اللي موجود، لغة أحيانا تكون صعبة حسب وضع الكاتب الذي يكتب. وهناك منحة في الكتابة موجود أنه بعض الكتاب يحاول أن يعقد الأسلوب، يريد أن يكتب كتاب فيأتي بمصطلحات التي تدرس في الحوزة العلمية، مصطلحات الأصول والفلسفة والقواعد الفقهية، الناس ما يعرفون هذا الأسلوب، هذا أسلوب خاص للحوزة، فلماذا تنقله للمجتمع؟ لماذا تنقله للجماهير؟ وإذا أخذ الشاب كتابا وقال لا أعرفه، قيل له هذا الكتاب فوق مستواك. وهنا الخطأ، لأن القرآن الكريم على عظمته واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر، نهج البلاغة على عظمته واضح، اقرأه من أوله إلى آخره، تشوف الإمام أمير المؤمنين واضح أمامك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه واضح، الأئمة واضحين في كلامه. أنا أعتبر قوة الكاتب في وضوحه، لما يعقد الأمور يعني ما عنده قوة، ضعيف، يحاول أن يختفي أو يخفي نفسه وراء هذه العناوين المطنطنة والقواعد الفلسفية والمنطقية والأصولية. ما علينا بها يا عمي، نحن نريد أن نفهم هذه الأمور، اتركها إلى مكان آخر. لذلك أود أن أشير أحبتي إلى هذه الأمور، حتى إذا كتبتم كتابا إن شاء الله في المستقبل دائما توقوا المبادرة الواضحة، كلم الإنسان اللي أمامك مباشرة بعقله وقلبه وسمعه، وهذا أسلوب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذا أسلوب القرآن الكريم، ما عندهم كلام غير واضح أبدا. الآن إلى أعمق نقطة في الحكمة التي تحرك الكون الله يطلق عليها كلمة كرسي، يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، وكلمة كرسي معروفة، الرئيس يعرفها والمدير والمعلم والدكتور والأستاذ والطبيب والفلاح والكاسب والمرأة والرجل، كلهم يعرفون كرسي. فما عندنا شيء غائم وكل ضباب وتعقيدات بحيث واحد يأخذ الكتاب يريد أن يطلع عليه يفهم منه شيء ما يفهم منه شيء، يحتاج إلى مدرس آخر. الآن هذه النقاط ما علينا أحبتي، دعونا ندخل بهالنقاط اللي أخذتها من أهل البيت أوضحها لكم. هذه الآية المباركة في سورة البقرة تقرؤونها، رقمها 30، وإذ قال ربك للملائكة، تأملوا العبارة، لأن هذه الآية هي مفتاح الدخول إلى طريق الجنة، إذا واحد يفهم هالآية يروح إلى طريق الجنة، إذا ما فهمها أو تعقد فيها فطرق النار مستمرة غير متوقفة. يعني هنا لاحظوا المسألة كيف، ونحن يجب أن نأخذ الأمور من أهل البيت، من مدرسة أهل البيت. أنا لا أؤمن إلا بمدرسة أهل البيت، لأني أتعبد الله وأعبد الله على هذه المدرسة،
الله تبارك وتعالى أمرني أن أتجه إلى أهل البيت. الآن يأتي الكلام. أمرني بمودتهم، أمرني بطاعتهم، ولم يأمرني بطاعة غير أهل البيت أبدا. هذا القرآن من أوله إلى آخره ما في آية تأمرني أني أطيع غير أهل البيت. الله، الرسول، أهل البيت. ولا توجد آية تجعلني أخذ الولاية وأتولى غير الله والرسول وأهل البيت أيضا. لاحظوا، والحب كذلك والمودة كذلك. وأنتم أعرف هذه الأمور دائما يعني أشير إليها للتذكير. يعني الآن لاحظوا عندما يقول وإذ قال، إذ قال، هذا الوقت، الزمن، الوضع، أين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ هذا الخطاب وجهه الله لملائكة السماوات والأرض والعرش وكل شيء، إني جاعل في الأرض خليفة. فهنا أول شيء في هذا الخطاب أن الله بدأ قبل الخلق وقبل وجود الناس، قبل وجود الخليقة. الخليقة يعني الناس. الخليفة الإمام، ممكن النبي أيضا يكون خليفة. كل نبي خليفة وليس كل خليفة نبي، هي في مشاركة من وجه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فما دام الخليفة قبل الخليقة يعني دلت حكمة الله على أن حكمة الخليفة أبلغ من الحكمة في الخليقة، وأن الله سبحانه وتعالى ما يبدأ إلا بالأهم لأنه حكيم، يبدأ بالأهم. فلما قال أول كلمة قال إني جاعل في الأرض خليفة، دل هذا الخطاب على أن الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة في الخليقة. هذه وحدة انتبهوا إليها. الشيء الثاني أحبتي، النقطة الثانية، أن الله تبارك وتعالى لا يخاطبنا بشيء إلا بعد أن يصور هذا الشيء في عقولنا ونفوسنا. يعني الطبيب عندما يأتي لمعالجة مريض يجب أن يعطي العلاج للمريض وفقا لطبيعة المريض، طبيعته، ما هي طبيعته، ما هي حالته الصحية. لازم يلاحظ هذا المريض بأي شيء يعالجه، يأخذ رؤية كاملة عن وضعه وطبيعته ثم يعطيه العلاج. هذه الحكمة تقتضي هكذا. الله تبارك وتعالى كذلك. الله تبارك وتعالى خلق في عقول البشر، في عقول الخليقة، في عقول الخلق، خلق صورة الخليفة، وأنه لا يمكنك العيش من دون الخليفة، لا يمكنك أن تعيش من دون إمام، لا يمكنك أن تعيش من دون قائد. اتأمل العبارة، أهل البيت يذكرون هذا المعنى. النقطة الثانية هذه، الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول الخليفة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. وأرجو أن تلتفتوا أحبتي إلى كلام أهل البيت، لأنهم عدل القرآن، فكلامهم نفس العمق اللي في القرآن موجود في كلامهم، لأنه لا يخالف القرآن. هذا المعنى، نحن لا نقول أن كلامهم نفس القرآن وفي مخالفات للقرآن، لا 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 أبدا، كلامهم قرآن، هم القرآن الناطق. وقالوا اعرضوا كلامنا على كتاب الله، ما وافق القرآن خذوه وما خالف القرآن اتركوه. في حين المدارس الأخرى هذا الشيء ما موجود عندهم. شوف، مخالفة صريحة للقرآن ولآيات الله وللمنهج وللقانون وللسنة، مع ذلك تمشي. بس عند أهل البيت لا، كلامهم قرآن. أنت خذ أي كلام من أي إمام من الأئمة الاثني عشر، من رسول الله أيضا، من الزهراء روحي فداها، وأعرض على القرآن الكريم، تجد جذوره في القرآن وأصول هذا الكلام في القرآن، وليس هناك خلاف. فإذا لاحظوا، الإمام يقول، انتبهوا لكلماتهم، الإمام يقول الخليفة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. الآن ماذا أريد منكم أن تلتفتوا أحبتي؟ التفتوا إلى أن الإمام ما قال الخليفة قبل الإنسان ومع الإنسان وبعد الإنسان، أو قبل الناس قال الخلق، الخلق غير الناس، الناس من الخلق، يعني كل شيء في الوجود خلقه الله، الخليفة إمام لكل شيء. فهمتوا كيف؟ إشارة واحدة. لو الإمام الصادق قال الخليفة قبل الناس، أنت تجيب لي حديث قول هذا الإمام الصادق يقول الخليفة قبل الناس ومع الناس وبعد الناس، أقول لك لا، هذا مو كلام الإمام، لأن كلام الإمام يكون محفوظ من الخلل ومحكم وفيه الحكمة والعمق. الإمام يقول الخليفة قبل الخلق، ما يقول قبل الناس، لأن حتى النملة الخليفة إمامها، النحلة الخليفة إمامها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يعني هناك ارتباط بين الخليفة وبين النملة حتى أنه يسمع صوتها ويعرف لغتها. شوفوا المسألة، مسألة ارتباط حبيبي، مو مسألة والله خلص المسألة أني أختار لخليفة وأمشي وراه، لا، شوفوا المسائل كيف تأتي. هذه النقطة. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه علي الروح له الفداء يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، يقتدي به ويستضيء بنور علمه. وأيضا كلمة المأموم ما تعني الناس فقط، انتبهوا، تعني كل شيء يأتم بالإمام. أيضا لاحظوا كلام أهل البيت فيه عمق وفيه وضوح بنفس الوقت. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم، يعني في علم، الإمام في علم عنده وعنده نور أيضا. ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. وليس الإمام الذي سألوه مسألة ونزل من المنبر وضرب السائل على رأسه حتى أدماه، هذا لا يقال له إمام. يعني لاحظوا النقطة الأخرى، شوفوها أحبتي ولاحظوها بدقة بارك الله فيكم. الله تبارك وتعالى يصور الخليفة يتحدث عنه في مشهد كل الملائكة شهدوا بخلق وباختيار هذا الخليفة. يعني الله أشهد ملائكة السماوات والعرش والأرض على شيئين، أنه اختار آدم ليكون خليفة، وأشهدهم على أن هذا الاختيار لله يعود. طيب الآن لاحظوا هناك نقطتان علمية. النقطة الأولى أن الذي يختار الخليفة ويقول إني جاعل، هاي نون، النون اللي موجودة، إني جاعل على وزن فاعل، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الذي يقول جاعل في الأرض خليفة يساويه بالمقابل أن يقول إني خالق بشرا من طين. سامعين المسألة؟ هو الذي قال خالق، إني خالق بشرا من طين، قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الذي يجعل الخليفة هو الذي يستطيع أن يخلق ويخلق بشر من طين. أما الذي لا يخلق وإنما يخلق لا يمكن أن يقول أني جاعل في الأرض خليفة، لأن هذا الجعل خاص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الله أشهد الملائكة كلهم جميعا، وعدد الملائكة بقدر حبات رمال الصحراء، بعدد أوراق الشجر، بعدد قطرات وذريرات الماء، مو قطرات فقط، لأن القطرة فيها مليار ذريرة مو ذرة، الملائكة موجودين في هذا الكون. فأنت عندما تريد أن تختار خليفة، كلامي، شوف هاي النقطة الخامسة انتبهوا إلى أحبتي، عندما تريد، أنا أخاطب المدارس الأخرى، عندما تريد أن تختار خليفة يجب أن يشهد لك كل الملائكة في هذا الوجود. وهل تستطيع أن تشهد الملائكة كلهم على اختيارك أنت؟ لأن الله لما اختار الخليفة أشهد الملائكة كلهم، فأنت تستطيع أن تشهد الملائكة على اختيارك حتى يكون اختيارك صحيح. النقطة السادسة، هاي صارت سابعة عفوا. النقطة السابعة اللي هي أهم من كل النقاط مهمة، لكن لاحظوا النقطة السابعة، إذا كان الله تبارك وتعالى يتحدث عن الاختيار أمام الملائكة ولم يعطي للملائكة قدرة على الاختيار، وإنما هو الذي اختار، فالملائكة الذين هم معصومون ولا يعصون الله وبأمره يعملون لم يعطهم إذنا ولا قدرة على الاختيار، فما بالكم بالناس العصاة اللي كلهم ذنوب، الله يعطيهم قدرة ويقولهم أنتم اختاروا، يأذن لهم أن يختارون؟ هاي النقطة السابعة، تأملوها هاي النقطة السابعة، يصير هذا الشيء نقبله نحن؟ ثم المسائل، نحن عندما نأتي إلى النقطة الثامنة، أيضا نقاط أمامي كثيرة تضيء أمامي الآن، تضيء الطريق. النقطة الثامنة في البحث أنه أيهما أعظم أحبتي، الفروع أم الأصول؟ الأصول أهم من الفروع، ونحن نعرف أن الخطاب الكلام يتفاضل حسب منزلة المخاطب والمخاطب، المخاطب المتكلم والمخاطب السامع، فالمنزلة تختلف بين هذا وهذا، كلما تكون المنزلة أعظم الخطاب يكون أعم. لاحظوا، فالخطاب فيه عموم، فيه خصوصية العموم لمصلحة عامة، غير الخطاب اللي فيه خصوص وخصوصية الخصوص لمصلحة خاصة، لأن المصلحة العامة تحكم على المصلحة الخاصة، مثل الآن التوحيد والزكاة والحج، أيهما أعم؟ التوحيد عام لكل الناس، بينما الزكاة والحج لقلة من الناس، لأن ليس كل الناس يستطيعون أن يدفعوا الزكاة، وليس كل الناس يستطيعون أن يذهبوا إلى حج بيت الله الحرام، بينما التوحيد لكل الناس. إذن المسألة لاحظوها، قضية الخلافة والخليفة مسألة مرتبطة بتوحيد الله تبارك وتعالى. النقطة العاشرة، اسمعوها جيدا، الآن ربطت نقطتين الآن أمامكم، أنتم التفتوا لهم، الثامنة والتاسعة. النقطة العاشرة، إذا كان التوحيد والولاية والخلافة من سنخ القضايا العامة المطلقة لله تبارك وتعالى، ففي القضايا الخاصة الله ما أعطى مجال للناس أن يختاروا الحج أو الزكاة أو الصلاة، الله أعطى مجال بالفروع لأحد أن يشرع الزكاة، أعطى مجال في أحد، الله قال لهم أنتم اختاروا، أنتم مثل ما يقولون بعضهم، يقولون أنه الأذان شاهده رجل بالمنام، أو إجا وقال هذا الأذان أنا سمعته بالمنام، قالوا زين إذا هذا الأذان سمعته بالمنام، طيب فهذا الذي سمع الأذان بالمنام وينقلون عنه في كتب الصحاح، كيف غير الأذان بعدين بعد وفاة رسول الله؟ كيف أسقط منه وأدخل فيه؟ يعني أسقط حي على خير العمل وأدخل فيه زيادة، إذا هو شايف الأذان كما تنقل الصحاح فكيف بعد وفاة رسول الله غير الأذان؟ شوف حتى هذه المسألة ما مشت، حتى هذه الأذان جبرائيل نزل فيه من السماء، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واحد نايم بالليل يشوف أذان يجي للرسول يقول له يا رسول الله أنا شفت أذان، يقول له إيه هو هذا، هو هذا نأخذ منك، زين جبرائيل معناه نزل على هذا النايم، فهمت شلون؟ يعني مثل قضية صيام عاشوراء، الرسول كان بالمدينة الرواية تقول وشاهد اليهود يصومون عاشوراء، فتعجب رسول الله قال تصومون عاشوراء يا يهود؟ قالوا نعم، لأن هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، هذا اليوم الله أعطى فيه لبني إسرائيل كذا كذا كذا، قال لهم رسول الله فنحن أولى بموسى منكم فصامه، وينقلون الرواية بكل راحة بال وخاطر بعد ما يلتفتون، أنت بهذه الرواية تقول أن رسول الله أخذ الدين من اليهود، هاي الرواية صريحة، فأين جبرائيل وأين روح القدس وأين رب العالمين الذي يقول عن نبيه ما ينطق عن الهوى وبعدين تظهر الرسول أنه جاهل ما يعرف شيء، يسأل اليهود يقول لماذا أنتم صايمين، هذا جهل. ثم يأخذ معلوماته من اليهود ومع ذلك تمشي ولا أحد يفكر فيها نهائيا. مستعد هذا أنه يقول لك الرسول جاهل والرسول يتعلم من اليهود في سبيل يمشي شيء ذكره بنو أمية ضد الإمام الحسين وضد عاشوراء وضد كربلاء. التفت إلى وين يصل الإنسان. طيب أنت ما تفكر، الله يقول لك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الله يقول هذا الكلام وأنت تظهر رسول الله أنه جاهل، يرى اليهود في المدينة صائمين وما يعرف، فيسألهم عن أخبار الصيام لماذا أنتم صائمون، يقولوا له هذا يوم نجى الله فيه الأخبار، هاي الرواية اللي كنت دائما يطبعوها وينشروها دائما. وفي هذه الرواية دليل يبين أن الرسول كان جاهل والعياذ بالله، وأن الوحي انقطع، بدل أن يأتي جبرائيل يعلم الرسول اليهود يعلموه بالمدينة. تفت كيف؟ والله شنو يريد يصوم يوم عاشوراء لأن بني أمية صاموا، بعد ما عنده مانع يظهر الرسول جاهل، يظهر الرسول ما يفهم، الرسول يأخذ دينه من اليهود، كلها ما يخالف. فأين العقل وأين السمع؟ وأخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله تبارك وتعالى يحتج بهذه الجوارح كما قلت لكم علينا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، بعدين يقول وما كان فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هذا خطاب عام، اللي ما يؤمن بآيات رب العالمين هالقضايا حتى ما يقدر يفكر فيها نهائيا، خلص مسألة هكذا يأخذه. فنحن يجب أن نأتي أحبتي ونلاحظ هذا المعنى. الآن الله تبارك وتعالى يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة، هاي النقطة العاشرة اسمعوها، هذا الخليفة عندما يقول جاعل، الذي يجعل الخليفة يجب أن يكون عنده قدرة على الخلق. جاعل يساوي خالق بشرا من طين، فلازم خالق بشرا من طين تكون موجودة، ورب العالمين هو الخالق، البشر من طين خلقهم. ذاك الوقت يمكن أن يقول إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا كان الله لم يعطي رخصة ولم يسمح للناس، مو يسمح لأن ما عندهم قدرة، ولم يقل للناس أنتم اختاروا الحج والزكاة وهي من الفروع، كيف يقول لهم اختاروا الخليفة وهو من الأصول؟ وقضية الخلافة قضية جامعة وحاكمة على كل الإسلام، اللي الله ما يسمح لك أنك أنت تشرع للحج وتشرع للزكاة وتشرع للخمس وتشرع للصلاة، لازم تأخذها من القرآن ومن الوحي. كيف يسمح لك أنك تشرع للخلافة والخليفة وأنت براحتك تختار الخليفة؟ أي به، والله عظيم، يعني واصلين إلى مرحلة كبيرة جدا. النقطة الحادية عشرة اسمعوها، اسمعوها جيدا. شوف، دائما يستدل على الخليفة بالمستخلف. تعرف المستخلف اللي يخلف، يعني اللي يجعل خليفة، هذا ملك جعل خليفة من بعده، إذن الملك مستخلف، استخلف خليفة من بعده. فإذا كان الخليفة ظالم يستدل بظلم الخليفة على ظلم الملك، صحيح ولا مو صحيح؟ إذا الخليفة ظالم، خليفة الملك ظالم، يقولون هذا الملك ظالم أيضا، لأن لو كان عادلا كيف يستخلف ما خليفة من بعده ظالما يظلم الناس؟ ها؟ قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على الذي باختياره. دائما اختيارك يدل عليك. فإذا كان الخليفة الظالم يدل على ظلم الملك المستخلف، فخلافة الله في الأرض توجب عصمة الخليفة، لأن الله عادل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فيجب أن يكون الخليفة معصوم. هذا دليل قاطع ما في نقاش أبدا أبدا، لأنك إذا أنت قلت الخليفة غير معصوم يعني ظلمت رب العالمين. أما أنه الآن يطلع واحد يقول زين القرآن يقول وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، لازم ترجع إلى الله تسأل أيضا عن هذه الكلمة شنو معناها، وتأخذها من الرسول وأهل البيت. المعصية هنا من باب ترك الأولى وليس فعل الحرام أبدا، لكن بما يناسب مقام آدم قال وعصى آدم. ثم أين حصلت هذه المعصية حبيبي؟ وين؟ في الأرض؟ هذه في الجنة. في الجنة إبليس اللعين قال لآدم أن هذه الشجرة، وإبليس ما كان في الجنة، انتبهوا لأن بعض الناس تختلط عليهم الصور، إبليس خارج الجنة وآدم طلع من الجنة وقف على البوابة شاف إبليس، فإبليس قال له عندي نصيحة لك وأشهد عليها رب العالمين، وآدم ما يعرف أن هناك من يكذب عليه. أول مرة واحد يحكيها شكل كذاب، إحنا الآن الكذب مثل شرب الماء عندنا من الصبح لليل، شوف كم كذبة تحسب تحسب تحسب. هذا واحد يريد يأدب نفسه وكذا وشيء، فأخذ حاسوب بإيده قال كل كذبة أدوس عليها شكل، كل كذبة أدوس عليها. شاف قبل أذان الظهر عاين آلاف محاق، قال خلص بلا حساب خليها الشكل. المسألة وين؟ أصلا ما كان آدم يفكر أن هناك من يكذب عليه، واحد يقدر يكذب على آدم ليش يكذب عليه؟ فقال له إبليس قال له هاي الشجرة اللي الله سبحانه وتعالى قال لك لا تأكل منها لأن فيها خلود إلك، فلو أكلت من عندها أنت وحواء شجرة موجودة، شجرة التين كانت تينة لك وتينة الحواء لنفس. دخل آدم نقل كلام إبليس الحواء في الجنة، الآن ما موجود في الأرض، وكل أشجار الجنة حلال باستثناء هذه الشجرة اللي حرمت على آدم، ليس تحريم فيه معصية، مو مثل تحريم الأرض لأن قضايا في الجنة هذه، بس فيها إشارة أن الحلال أكثر من الحرام، الحرام واحد شجرة ومليارات الأشجار حلال، فليش تروحون للحرام يا ناس؟ كيف؟ فأخذ تينة، هو أخذ تينة وحواء تينة، يلا منو يأكل أول؟ قال أثنين في لحظة واحدة نأكلهم، هم لابسين ملابس، بمجرد أن وضعوا التين في أفواههم وقعت ملابسهم. هذا شنو معناه؟ معنى المخالفة تظهر السوء، تظهر عورة الإنسان وسوءة الإنسان وتفضح الإنسان، المخالفة هكذا. شفت؟ الآن أضرب لكم مثال أحبتي وأرجع إلى آدم. نحن عندنا أخبار أهل البيت، تعرف هذه الأخبار ماذا تعني؟ هذه الأخبار من أهل البيت وأوامر أهل البيت ورواياتهم وأحاديثهم عند الله عظيمة، لأنها قرآن ناطق، ما فيها خلل، ما فيها نقص، ما فيها شيء، ما فيها غلط، صادرة من معصوم، فيجب أن تكون محفوظة. الآن مثالي على ذلك حديث يرويه الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين والسجاد والباقر إلى الصادق والرضا، أنا شايف الحديث موجود، وحديث كلكم تعرفونه، أنه ابدأوا طعامكم بالملح واختموا طعامكم بالملح، هذا حديث كل واحد يعرف. بس هذا شنو قيمة هذا الحديث البسيط؟ الرسول يقول إنه يدفع 72 نوع من أنواع البلاء، ثم يقول قسم من أنواع البلاء لا يعلمها إلا الله، يعني في أمراض مستحيل واحد يكتشفها، فهذا الملح يدفعها عنك. طيب هاي واحد يقول من أخذ أول لقمة على المائدة، الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول من حمل أول لقمة من المائدة وذر عليها الملح، الملح ذرها على اللقمة الأولى وأكلها، انفتحت له أبواب الغنى والثروة. شنو علاقة هذه؟ لاحظوها أحبابي، هذا على ابن أبي طالب يتكلم، نفس النبي بنص القرآن، إمام معصوم حجة الله في الأرض، يعني القضية راحت إلى مجالات أخرى، أنه الملح إذا تبدأ فيه يفتح لك أبواب الخير، يفتح لك أبواب الرزق، إلى أن تأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو علم الناس ما في الملح لما تداووا إلا به، فابدأوا طعامكم بالملح واختموا بالملح، فإنه يذهب بإثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء، ثم يقول: أهونها الجذام والجنون والبرص. وشوف الأحاديث: وابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم به من فائدة. أنا أسألكم بالله العظيم عليكم الآن، هذا الحديث البسيط اللي هو مش واجب، ليس واجب، يعني قضية مستحبة من آداب المائدة، من آداب المائدة، إذا واحد يترك هذا الحديث ما يطبقه، شوف الأمراض اللي تحتوشه وتحيط به. إذا واحد يترك هذا الحديث كيف الفقر يسرع إليه ويسرع إلى بيته. إذا واحد يترك هذا الحديث كيف يعرض نفسه لبلاء الجذام والجنون والبرص. وهو حديث ملح بسيط تبدأ قبل المائدة، فمخالفة هذا الحديث المملوح مثل ما يسموه يؤدي إلى هذه الأضرار الفادحة. فكيف واحد يخالف قضية عظمى وهي الخلاف؟ كيف واحد يخالف الله في قضية كبرى وهي الإمامة؟ وين يصير؟ يعني حقيقة أرجوكم انتبهوا، بس هالشكل واحد يلتفت إلى هذه الأمور حتى يمشي بها، لأن هذه القضايا يذكرها أهل البيت، يذكرها الإمام أمير المؤمنين، يذكروها. كم نقطة صار عندكم الآن؟ ها؟ 11 نقطة. النقطة 11 أنا ذكرتها لكم، شوفوا الدقة وين، لاحظوا حتى نصل إلى قلب البحث. هذه النقاط مهمة، بس أمامي الآن أكثر من 50 نقطة، وأسأل الله أن يوفقكم جميعا أحبتي لمعرفة مدرسة أهل البيت، هاي المدرسة المغمورة المظلومة المجهولة القدر، حتى عند المسلمين وعند الشيعة. وين مدرسة أهل البيت؟ من يتحدث عنها؟ من يتحدث عن هذه الجواهر واللآلئ والدرر؟ كيف واحد يتحدث عنها؟ فلا تخلي آدم وحواء واقفين الآن على الشجرة ينتظروننا، أريد نخلص قضيتهم. فأكلوا تين، سقطت عنهم ثيابهم، ثيابهم من الجنة، استبراق وحرير ديباج، سقطت ثيابهم. فآدم وحواء صار يخصفان عليهما، على سوأتيهما من ورق الجنة، ينزعون الغصن الكبير من الشجرة ويخلوا على نفسهم، حتى لأنه الإنسان فطريا ما يستطيع، رغم أنه ليس هناك أحد، الزوج وزوجته، والزوج ينظر إلى جسم زوجته والزوجة تنظر إلى جسم زوجها، ليس حرام، لكن لاحظوا العفة ولاحظوا التربية ولاحظوا الشرف والحياء. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بعدين الله خاطب آدم قال: ألم أقل لكما إن الشيطان، ليش طلعت يا آدم عند الباب؟ كلها ما فيها حرام، اسمع القصة، لكنه في الجنة لأن من نسل آدم يخرج المطيع والعاصي، فحصلت هذه القضية. وآدم لما نزل إلى الأرض ما في معصية في الأرض بمقدار طرفة عين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا حديث الإمام الرضا سلام الله عليه، أنقله لكم وليس مني. الإمام سلام الله عليه يقول: اسمعوا القرآن عندما يتحدث عن آدم في الأرض، إن آدم لم يعص الله طرفة عين في الأرض أبدا، وتلك ما كانت معصية أيضا. فإذا وجب بعلم الله أن يكون خليفة الله معصوما، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. هذا صحيح الكلام أحبتي؟ شوفوا لاحظوا جيدا وخذوه منكم، ومن هذه القلوب الطاهرة الطيبة. الآن هذه النقطة الثانية عشرة، وهي تجمع النقاط كلها التي ذكرتها لكم. أكتفي بهذه النقطة وأترك البقية أمامي إلى وقت آخر، بس أكتفي بهذه النقطة. لاحظوها أحبتي جيدا. شوف، أنا ذكرت ذات مرة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث ويقول أن موسى اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا، ذكرتها لكم بالتفصيل في العشر الأولى من المحرم، وإذا بهؤلاء كلهم منافقون. هو وقع اختياره على المنافقين وهو معصوم، فما بالكم بغير المعصوم؟ هل يمكن أن يقع اختياره على الصلحاء؟ مستحيل. إذن من هنا ننطلق معكم النقطة الثانية عشرة، أبينها لكم ما ذكرتها لكم. الذي يزعم أن هذه الآية خاصة بالنبوة فهو على خطأ. ليش؟ لأن الآية الكريمة في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يبين، يقول أني أضمن لكم وأعطى الله للبشرية وعدا أن يكون من هذه الأمة خلفاء راشدون، وهؤلاء الخلفاء الراشدون يحكمون الأرض وينشرون العدالة والسلام والرحمة في العالم كله بنص القرآن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لو كانت هذه الآية تخص النبوة لكان بعد رسول الله يجب أن يكون أنبياء موجودين، لأن الله صريح الآية واضحة، يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا ليستخلفنهم في الأرض، يجعل منهم أئمة خلفاء. فإذا الآية تخص النبوة يجب أن يكون هناك أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يكون، وهذا لا يكون، لأن الرسول خاتم النبيين خاتم الأنبياء، فمعناه الخلفاء من نسل رسول الله من أهل بيته. روحي لك الفداء يا رسول الله، أوضح للعالم جميعا هذا علي أمير المؤمنين، أكثر من 70 موطن يتحدث الرسول عن أمير المؤمنين وخلافته وإمامته وولايته، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يخرجه يوم المباهلة وهو نفسه، قال له رجل حدثني عن أصحابك، فحدثه عن أصحابه، فقال الرجل وما ذكرت عليا؟ الرسول قال هذاك نفسي، أنت قلت حدثني عن أصحابي، أنت ما قلت حدثني عن نفسك، أنا أريد أحدثك عن نفسي، علي نفسي، علي مني بمنزلة هارون من موسى، أشجع الناس بعد رسول الله، أعظم الناس، أعلم الناس. وهذا التاريخ، التاريخ أمامك، تقرأ التاريخ وتشوفه. لاحظ كيف أزهد الناس. الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تكلمت عن حكومة علي بن أبي طالب وعن خصال علي بن أبي طالب وعن صفاته، وهذا الذي حصل بعد مقتل الزهراء روحي فداها. رسول الله وضح للناس أن الأئمة من بعد 12 إماما، حتى في كتب الصحاح سبحان الله، حتى في كتب الصحاح تشوف عدد الأئمة 12، عدد الخلفاء 12 خليفة، أنتوا سامعين وحافظي أكثر من عندي هذا الشيء في كل كتب الصحاح. لكن اسأل، هذه الأحاديث لا تنطبق إلا على أئمة أهل البيت، لأنك ما تقدر تطبقها إذا طلعت من أهل البيت، ما تطبق، ماذا تقول؟ تقول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي صلوات الله على الإمام أمير المؤمنين، بعد ذلك ما تروح، وين تروح؟ يعني مثل السيوطي، هذا الإمام السيوطي يقول لي 12، هؤلاء 12، سأله أحد تلامذته أين 12، أين 12 خليفة 12 إمام الرسول قال بهم، وهذه في الصحاح كتب الصحاح موجودة. فالسيوطي يقول دعني أعدهم، موجود في كتبه. فيقول ذول الخلفاء أربعة، بعدين معاوية معهم، يصيرون خمسة. شوف وين يروح الإنسان، وين يضيع. هذه المقدمات شفتوها النقاط، هذا يجي يقول معاوية معهم، ويا ريت هنا يتوقف. قال وحقيقة عمر بن عبد العزيز أيضا إنسان طيب يستاهل نخليه معهم. يعني كم واحد صاروا؟ ستة. بعدين يوصل إلى مروان بن الحكم، يزيد بن معاوية، ومع ذلك ما يكملون 12، فيقول نتركهم فالله أعلم بعددهم. خلاص، هذا الحكي هالشكل. يعني رسول الله يذكر يقول الأئمة من بعد 12 إمام، وما يبين الحق لمن؟ ها؟ يعني شوف المسائل. هذا نزاع وقع بين الزهراء روحي فداها وبين إمارة أبي بكر. إذن أنت لاحظ النزاع لماذا وقع؟ لماذا الزهراء ماتت وهي غاضبة واجدة؟ لماذا أوصت بأمير المؤمنين أن يصلي عليها وحده، لا يؤذن أحدا بالصلاة عليها، عفي موضع قبري، ادفني في الليل؟ الزهراء حبيبة رسول الله. اسأل أنت حبيبي، اسأل لماذا؟ ليش الشكل؟ يعني حديث تسمع أنه قال لها: إني سمعت أباك رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وهذا غريب الحديث، لأنه أبو بكر ما إلى علاقة بوراثة النبي، هو ليس من أهل البيت، حتى الرسول يصيح لأبو بكر ويقول له هذا الحديث وما يتكلم مع الزهراء ومع علي بن أبي طالب اللي هم من أهل البيت، هم الذين يرثونه. لازم إذا الحديث صحيح الرسول يقول للإمام علي، يقول للزهراء، يقولها بنية نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لأن هي الوارثة. يروح الرسول الواحد ما عنده علاقة بالإرث والميراث يقول له نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ يعني شلون حكمة الرسول؟ والله اسمع. ثم هذا صريح مخالف لصريح القرآن. القرآن يقول: وورث سليمان داود، وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا: ربي هب لي من لدنك وليا يرث لي ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعشرات الآيات في الميراث. فكيف؟ لذلك قالت له الزهراء، خاطبته، قالت له: يا أبا بكر، في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ يعني القرآن يقول لك أنت ترث أباك وأنا ما أرث أبي. لماذا؟ ليش أنا ما أرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلاحظوا المسألة كيف تأتي. فبعض الناس ما مستعد يسمع حتى هذا الحوار اللي دار بين أبي بكر وبين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأنه أساسا الذي يريد الحق ويمشي على الحق ويلتفت إلى الزهراء روحي فداها، وهي صادقة، وهي المطهرة، وهي الصديقة الكبرى، وزوجها الصديق الأكبر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فبقي رسول الله في علته وآلامه يوصي بالزهراء، يوصي بأهل بيته، إلى أن وافاه الأجل. أجل رسول الله أخرج الناس مع جيش أسامة، قال: نفذوا جيش أسامة حتى تبقى الأجواء مهيئة لأمير المؤمنين للخليفة الشرعي. شاف فثقل حاله، فجاء إلى بيت أم سلمة، ثم خرج من بيتها، ذهب إلى المسجد، ألقى خطاب: أيها الناس، من كانت له مظلمة عندي فليقم. الآن هذه الرواية هكذا أنا أذكرها، وإن كان هي فيها دراسة وفيها كلام طويل. فقام رجل اسمه سواد الأنصاري، قال: يا رسول الله، يوم رجعت من الطائف تحرك السوق بيدك، وقع الصوت على بطني على صدري، وأنا أعلم أنك ما قاصد أنت، بس أنا أريد حقي من عندك. الرسول قال: يا بلال، علي بالسوط الممشوق من بيت فاطمة. فجيء إليه بالسوط الممشوق، أخذه، حمل السوط. وين سواده؟ سواده واقف مع الناس. قال: تقدم، خذ السوط واقتص من عندي. قال: يا رسول الله، أنت لم تظلمني، أنت ما كنت عارف. أنت هو الرجل إذا الرواية صحيحة فهو ذب نفسه هكذا تحرك أمام راحلة الرسول، الصوت صار على بطنه. قال اقتص يا سواد. قال يا رسول الله أنت يوم وقع السوط على صدري وبطني ما كان علي قميص وأنت عليك قميص، فأريد تفتح أزرار القميص حتى أنا أضربك على صدرك وعلى بطنك. الرسول فتح أزرار القميص، وأنت لا تتصور هذا يعني إنسان مثل سائر الناس، بمجرد أن فتح أزرار القميص أجهش الناس بالبكاء، لأن رسول الله حتى بدن له نور وله حالة تبعث الخشوع على الإنسان إذا واحد نظر له، وسواد واقف. فرسول الله يقول تقتص يا سواد أم تعف؟ قال يا رسول الله أنا كانت عندي أمنية أني أقبلك في صدرك، الآن الله أعطانيها، إذا تسمح لي أقبلك في صدرك وأنا أعوذ بموضع القصاص من صدر رسول الله من النار. والرسول يقول تقتص يا سواد أم تعف؟ يقول لا أعف. يريد يبعث رسالة لكل الحكام والملوك في العالم. قال اللهم اعف عن سواده كما عفى عن نبيك محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم اجعل محمد وآل محمد.
ثم رجع فدخل في بيت عائشة، جلس عندها وقد ثقل حاله. فصار وقت الصلاة، الرسول قال ليذهب أحد، دائما كان ابن أم مكتوم يصلي بالمسلمين، بلال يصلي بالمسلمين، واحد من المسلمين يصلي بهم، لكنه الرسول أخرجهم في جيش أسامة. فسمع عائشة تقول مروا أبا بكر أن يصلي، الرسول قام بأبي أم وجاء يسحب نفسه سحبا إلى أن وصل إلى المسجد، وهذه الرواية كلها مذكورة في الصحاح في التاريخ سبحان الله. فكان أبو بكر في المحراب فأشار له النبي فتراجع، وجلس رسول الله في المحراب وبدأ يصلي وهو ينوء برقبته من الألم. ثم قام خرج إلى بيت أم سلمة ومعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد ثقل حاله، فدخل عليه بعض أصحابها الذين تخلفوا عن جيش أسامة. فقال رسول الله ائتوني بدوات وقلم وكتف لأكتب لكم كتاب لن تضلوا من بعدي. هذا كان يوم الخميس، عبد الله بن عباس يسميها رزية الخميس. فقال بعضهم إن النبي لا يهجر، وهو بهالحالة هاي من المرض كان ينتظر كلمة حلوة يسمعها المريض، ينتظر منك باقة ورد شدة ورد، صحيح ولا مو صحيح؟ أما أنك تقول يهجر على كل حال. فالرسول زعل وقال لهم خرجوا، دار وجه عنهم، قال خرجوا خرجوا، إنه لا ينبغي النزاع عند نبي، أنا أطلب منكم كتاب، أقول لكم أكتب لكم كتاب، أنتم تقولون يهجر. فخرجوا منه. فقال لعلي بن أبي طالب يا علي لا تتركني، يا أبا الحسن لا تتركني حتى تواريني في رمسي في القبر، أنت بنفسك ضعني على حجرك، إذا خرجت روحي فاجعل يدك تحت حنكي وامررها على وجهك. وهاي الدقة الإمام علي يذكرها في نهج البلاغة. الآن بعض الروايات تبين لك أن الرسول مات في حجر إحدى زوجاته، وهذا خطأ، لأن الإمام علي موجود، فيجب أن يكون في حجر الإمام علي لأنه معصوم من أهل البيت، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والإمام يقول في نهج البلاغة بأبي أم، فوضعه في حجره أغمي عليه بأبي أم، ثم فتح عينه فسمع فاطمة تبكي، فاطمة الزهراء، وتقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال لها بني فاطمة لا تقولي هذا القول، هذا قول عمك أبي طالب لا تقوليه، ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا ذكرت يمكن العام الماضي في مكان ما أدري وين هنا في الكويت أنه أحد الأولياء شاهد الإمام الصادق يقول له لو أصرت على هذا القول لما قبض رسول الله، لأنها تقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فعل مضارع، فيستسقى يعني يجب أن يكون على قيد الحياة الرسول. لذلك الرسول قال لها بني لا تقولي هذا القول، وقولي حتى تعرف عظمة فاطمة الزهراء حبيبي، تعرف من هي فاطمة. ذاك الولي الصالح يدعو يبكي 40 ليلة يقول يا رب أرني قدر فاطمة، أرني فضل فاطمة، أرني منزلة فاطمة، أرني عظمتها. يقول فرأى في المنام، في المنام وليس في اليقظة، لأن المنام يفسر تأويل يعني، لاحظ شلون يعني حتى واحد ما يشكل بالقضية، يقول رأيت مكان واسع كبير كأنه مثل المسجد الحرام أكبر، ورأيت الأئمة 12 يصلون خلف الإمام علي سلام الله عليه، يصلي بهم جماعة، وكأنه هذا المكان له سور عالي وله باب واسع كبير والباب مغلق. بأثناء الصلاة سمعنا الباب تطرق، يقول فعرفنا أن وراء الباب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فكل الأئمة، الإمام علي لما عرف الزهراء خلف الباب ترك الصلاة وذهب يفتح الباب، وكل الأئمة ركضوا للزهراء يفتحوا لها الباب. وهذا معناه حتى لو كان بالحلم الصلاة ما تبطل، هو يستمر على الصلاة لأن هذا منام. من تفت شلون المسألة، بس يبين لك أن الصلاة تقام بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ولولا فاطمة ولولا أبوها ولولا بعلها ولولا بنوها ولولا السر المستودع فيها لما قامت صلاة ولما كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم بولايتهم، بولاية أمير المؤمنين. يقول هذا الرجل الولي يقول رأيت الإمام علي يركض فتح الباب لفاطمة، فاطمة الزهراء حبيبي اتأملها. فالرسول لما سمعها تقول هذا الكلام قال إلي يا بني، أخذ يدها ثم غلبته حالة من الدموع والبكاء، ثم نادى عليا، والإمام علي موجود، وجعل يد الزهراء بيد علي في تلك اللحظة، قال يا علي هذه وديعتي عندك. لذلك الإمام علي يقول لقد استرجعت الوديعة، والوديعة لما تسترجع ما تسترجع وضلعها مكسور وجنينها مسقط. لذلك الإمام يقول لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، ولأنها استرجعت مكسورة الضلع يقول أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. هذا الكلام أحبتي، أين المسلمون؟ أين رجال المسلمين؟ هذا رسول الله في تلك الحالة في تلك الكيفية، والزهراء تبكي، أخذ الحسن والحسين وضعهما على صدره. الإمام علي إجا يرفع الحسن والحسين عن صدر رسول الله، قال يا علي دعني أشبع منهما أتزود منهما. ثم أخذ الحسين قبله وبكى طويلا رسول الله وهو يقول ما لي وليزيد بن معاوية، لعن الله يزيد بن معاوية. الرسول يذكر يزيد ويبكي لأنه قاتل الحسين سلام الله على الحسين. هكذا كانت المسألة حتى فاضت روحه الطيبة في حجر علي أمير المؤمنين، فقام أمير المؤمنين بتغسيله وتكفينه وتجهيزه، والتفت إلى المسلمين وهم في المسجد يتحدثون من يصلي على الرسول، فقال لهم أمير المؤمنين علي إن رسول الله إمامنا حيا وميتا، تعالوا صلوا عليه أنتم، صلوا 10 10 ما يحتاج إمام يصلي بكم صلاة الميت لأن هو إمامكم ميت وحي. أفهمت كيف المسألة؟ هذه إشارة لمنزلة رسول الله. بعد ذلك أنا أذكر التشيع، لما ألاحظ تشيع الرسول أتعجب، وين هالمسلمون الآلاف المؤلفة؟ لماذا لم يحضروا تشيع النبي؟ لماذا لم يحضروا دفنه؟ كانوا مشغولين في سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة بعد رسول الله. هكذا كان، وقام رسول الله ودفنه. أما حزن الزهراء فليس له حدود، تأتي إلى قبر أبيها رسول الله وتقف على القبر تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، يا أبويا خلاف عينك ما رعوني ومن حق يا أبويا منعوني ومن البتش عليك منعوني، أنا كنت ارتجيهم يسلوني ومن عقب عينك يصبروني، بويا من البتش عليك منعوني، كانت تطلب وتأمر بلال أن يؤذن، أذن بلال إلى أن قال أشهد أن محمد رسول الله، الزهراء حنت وأنت وقالت أبتاه يا رسول الله اسمك على المنائر ورسمك في المقابر، ثم وقعت مغمى عليها، الناس ركضوا لبلال وقيل الحسن والحسين، الناس يا بلال اقطع الأذان لقد ماتت فاطمة، فقال بلال هذا الذي كنت أحذر منه وأخاف، إلى أن استيقظت الزهراء بعد ذلك طلبت من بلال كمل الأذان، لكن بلال راح للشام، بقى في الشام فترة، ليلة من الليالي بلال الحبشي يرى رسول الله في المنام يقول له يا بلال هذا حتى أنت هجرت ابنتي فاطمة، فقام بلال وجاء إلى المدينة وقف عند باب الزهراء، رأى الحسن والحسين واقفين على الباب منكسرين مطرقين برأسيهما إلى الأرض، قال لهما بلال سيدي استأذناني على أمكما فاطمة أريد أسلم عليها، الحسن قال يا بلال عظم الله لك الأجر لقد ماتت أمنا فاطمة، يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الماتت وتصرخ يضلعي، يا ويلي وحين حضرتها المني حضر عدها الوصب وقت الوصية، تقل انظر يا بعد الروح لي نظر ليها ومن عين الدمع خار، يقل لها دقلي ليش تهيسين مرت شبدت يم حسن وحسين، تقل بوقت غسلي يا ابو الحسني انا اريد اللي تشوف عليها تصبر، وبعد وتراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومسني. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. دعاء الحفظ بارك الله فيكم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، ذكروا أخوانكم في العراق ذكروهم، الله سبحانه وتعالى يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.